السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله والأحبة في هذا المجلس العامر الذي عمر بذكر الله والإرشادات النيرة خلال الفترة الماضية، وما نرجو فيما يستقبل من بقية الأيام. وبعد شكر الله عز وجل، أشكر كل من له يد أو مساهمة في هذا العمل، وأسأل الله عز وجل لي وجميع السداد والتوفيق. ربما أعلن لكم عن موضوع هذه الجلسة البسيطة والتي هي بعنوان النجاح بين البداية والنهاية. وكثير ما يسعى الإنسان وكثير ما يشغل نفسه بقضية النجاح، النجاح في كل شيء، النجاح في كل الأمور. ولا شك أن النجاح الحقيقي والفوز الحقيقي هو في الآخرة، فإن الفوز التام هو برضا الله عز وجل. لكن يسبق ذلك كثير من النجاحات، من نجح فيها دلف إلى النجاح الأخير الذي في الآخرة. سوف أستعرض معكم أمثلة لبعض الناس كيف بدأوا وإلى أين انتهوا في مجالات متعددة بما تجود به الذاكرة الآن. يوما من الأيام كان هناك رجل سافر إلى الهند للعلاج، فلما وصل إلى الهند وكان من العلماء وكان من المهتمين بأمر الدعوة إلى الله، لكنه لم يسافر ولم يذهب إلى الهند من أجل الدعوة، إنما ذهب للعلاج. ولما وصل إلى هناك ورأى النصارى كيف يخدمون دينهم وكيف يبشرون بالنصرانية وكيف يتعاملون مع البيئة هناك، فالبيئة هناك فقر، ولكنهم لم يكترثوا بالفقر، والبيئة هناك تخلف تقني، فلا يوجد أي أمور من أمور التكنولوجيا المتقدمة، بل الناس لازالوا بدائيين في الحياة، ولكنهم عاشوا معهم ورأى الفنون والطرق والأساليب والأفكار التي ينطلق بها هؤلاء المنصرون ليدعون الناس، يخرجونهم من الوثنية إلى دين النصرانية الحالي، أو ينقلونهم من الوثنية إلى دين النصرانية الحالي. ورأى تلك، فانفتح في ذهنه أن أساليب الدعوة يمكن أن تكون متعددة وطرقها يمكن أن تكون كثيرة لا تحصى. لا شك أن أصولها الثابتة تبقى ثابتة، لكن الفنون كثيرة. فعاد من الهند، فلما عاد يقول أحد أبنائه، وأنا سمعته بنفسي، يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى جنوب الجزيرة العربية، فذهب إلى الشيخ ابن إبراهيم مفتي المملكة آنذاك، أظنه قال الشيخ ابن إبراهيم، فسأله وقال: رأيت هذه الرؤيا. قال: هذه إشارة، بل هي ربما تكون أمر لك بالذهاب إلى جنوب الجزيرة العربية وأن تدعو هناك إلى العلم وتنشر العلم والمعرفة والخير هناك. وذهب هذا الرجل إلى جيزان، واسترجع في ذهنه كل تلك الأفكار التي كان يراها هناك، لكنه هنا لا يدعو للنصرانية، بل يدعو إلى تأكيد وإجلاء العقيدة والتوحيد وتعليم الناس العلم. وبدأ بتلك الطرق البدائية، كان يأتي ويعلم الناس قليلا من القرآن ويعلمهم قليلا من السنة، ثم يجعل عليهم معلما، ثم ينشئ مدرسة صغيرة، ثم ينتقل إلى قرية أخرى، حتى افتتح في جيزان ما يزيد على 1000 ونيفا 1000 وشيء فوقها وكسور كما يقولون مدرسة. قبل سنتين كنت أقدم دورة تدريبية تنظمها وزارة التربية والتعليم لبعض الوفود التي ترسلهم الوزارة لتعليم الناس القراءة والكتابة، وكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز الصغير هذا الذي هو الدروس الهامة لعامة الأمة. فكنت أعطيهم هذه الدورة وهم سينطلقون بعد ذلك إلى المناطق. فقال أحدهم: ذهبت إلى جيزان وذهبنا إلى منطقة بالسيارات، وفي الطريق من شدة وعورة الطريق ومن شدة صعوبة المكان يقول في نفسي: تمنيت أني ما أتيت، قلت ليتني ما جيت. يقول: فلما وصلنا إلى هذه المنطقة النائية والصعبة بين الجبال وجدنا المدرسة التي نقيم فيها الدروس ونعلم فيها الناس القراءة والكتابة والدروس الهامة لعامة الأمة. قال: فلما أتينا إلى هذه المدرسة سألت: من أسس هذه المدرسة؟ قالوا: الشيخ عبد الله القرعاوي، ذلك الذي عاد من الهند وأسس ما يزيد على 1000 ونيف من المدارس. قلت كيف جاء إلى هنا؟ قالوا جاء عن طريق الدواب، يعني على الجمال والبغال والحمير، أكرمكم الله. هذه البدايات أيها الأحبة، ما نهايتها؟ كم تحصل من العلماء في جيزان؟ كم تحصل من المثقفين والأدباء الكبار؟ كم تحصل من القضاة؟ كم تحصل من أصحاب المعرفة والتميز؟ أين توضع جيزان الآن في مصاف المناطق من حيث الثقافة والمعرفة والعلم؟ إنها في المصاف المتقدم. تلك هي البدايات. إذا أردت أن تقلد إنسان لا تقلده في النهايات، قلده في البدايات. انظر كيف بدأ وقلده في البدايات. سمعت مرة في إذاعة القرآن الكريم لقاء مع أحد الناس المعروفين في البلد، وكان يتكلم عن تاريخ مدارس التحفيظ الرسمية في المملكة العربية السعودية، وقال أنه كان هناك رجل أخذه بعض الفضلاء يعلم أبناء الحي القرآن الكريم في أحد المساجد، فجاءت الجهات الرسمية وسألته تتبع أي جهة، بأي تصريح، بأي إذن أنت تدرس القرآن؟ الرجل أخبر قال أنا طلب مني أن أدرس هؤلاء، ما أعرف شيء. فذهبوا إلى من جاء به، قال والله ما وجدت أحد يعلم أبنائنا القرآن، فأتيت بهذا الرجل البسيط ليعلمهم القرآن الكريم. قالوا لو أخذتم إذنا أو تصريحا حتى يصبح عملكم نظاميا. فاتجهوا إلى أحد علماء المملكة العربية السعودية في الرياض آنذاك فأخبروه، فرفع الأمر إلى الملك سعود رحمة الله عليهم جميعا. فلما رفع الأمر إليه أمر بفتح مدرسة رسمية لتحفيظ القرآن الكريم، وكانت ابتدائية، مدرسة واحدة. الآن كم عدد مدارس تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة؟ كم عدد الخريجين؟ كم قدمت من الأئمة؟ كم قدمت من الحفاظ؟ من بركاتها، من ثمراتها، بعض أئمة الحرم المكي الشريف، بعض أئمة المسجد النبوي، ومن بركاتها كثير من الحفاظ الذين تعرفونهم العلماء وطلبة العلم. كيف كانت البداية؟ كانت حلقة في المسجد. ويذكرون أنه قبل ما يقارب 200 سنة أو قريبا من ذلك كان هناك رجل في باكستان، وكان هذا الرجل يريد أن يقيم مدارس لتحفيظ القرآن الكريم على أفضل ما توصل إليه الناس في المدارس، مدارس القرآن. فهذا سأل نفسه أين يجد التجربة العميقة والخبرة العميقة وأصحاب الخبرة في هذا المجال؟ فلا شك أنها مكة، فأتى إلى مكة فلم يجد حلقات لتحفيظ القرآن الكريم في مكة، فألغى فكرة إنشاء مدارس وحلقات تحفيظ القرآن في باكستان، وبدأ بإنشائها في الحرم، في المسجد الحرام، وبدأت تلك النواة الصغيرة. ومن أقوى وأضخم وأشهر حلقات الآن لتحفيظ القرآن الكريم هي التي في الحرم المكي الشريف، ومن أشهرها الدورة المكثفة التي تعرفونها، يتخرج فيها الناس في قرابة الشهر أو الشهر والنصف يحفظون كتاب الله عز وجل. هذا الإنجاز الضخم الذي لا يتوقعه الناس اليوم، أن أحدا يحفظ ما يقرب من 600 صفحة في شهر ونصف بإتقان ويختبر فيها ويحصل على درجات عالية. أيها الأحبة، أكرر، إذا أردت أن تكرر أي نهاية، إذا أردت تكرر نهاية أي إنسان، يعني تنظر مثلا إلى رجل وصل إلى مستوى من العلم أو مستوى من الثراء أو مستوى من الإتقان في مجال، إذا أردت أن تقلده لا تقلده في النهايات، قلده في البدايات. من أراد أن يقلد الشيخ سليمان الراجحي لا يقلده في النهايات، يستحيل أن تقلده بالمليارات الآن، فلك مليارات شن تقلده. إذا أردت أن تقلد رجلا من رجال أعمال الناجحين والأمناء الصادقين وأصحاب الدخل الحلال، إذا أردت أن تقلده لا تقلده في النهايات، فتذهب وتشتري براتبك كله سيارة قيمتها مثلا 300,000 وتدفع أقساط شهرية 6,000 أو 7,000 ريال، لا تقلده في شراء سبحة قيمتها 5,000 أو 6,000 ريال من العسجد الغالي جدا، لا تقلده في ساعة قيمتها 25,000 ريال، لا تقلده في المجلس الذي يضع فيه الأرائك ويضع فيه ما يقال ناس الكنبات وغيرها، ويضع هذا المجلس بهذه الصورة من الثريات ومن الجمال والرخام الغالي. لا تقلده في هذا، فإنك لن تصبح غنيا. لو امتلكت بيت مثل بيت الأغنياء فلست غنيا، لو امتلكت ساعة مثل ساعة أغنى رجل في العالم فأنت لست غنيا، ولو امتلكت سيارة مثل سيارته فأنت لست غنيا. متى تصبح غنيا؟ إذا بدأت مثل ما بدأ وسلكت السلوك الذي سلكه، فإنك بعد كذا سنة سوف تصبح مثله. الشيخ سليمان الراجحي سمعت له لقاء قديما يذكر، قل كنت أجمع الرماد، الرماد هذا الذي في المشب، الناس لما يوقدون في المكان الذي يطبخون فيه، ما كان فيه بوتاغاز، ما كان فيه المواقد الكهربائية هذه والبوتاغاز والغاز، فكان يوقدون على النار فيتحول الحطب إلى رماد، فالناس يبغى يتخلصون من الرماد. يقول أذهب أنا ومعي أناس ونجمع الرماد هذا ونبيعه لأناس يستخدمونه في أعمال أخرى. يقول كان يأتي الرماد على وجهي وعلى جسمي لدرجة أنك لا تعرف هذا الذي كان يحمل الرماد. اليوم انظروا إلى الأوقاف التي أوقفها، وانظروا إلى المشاريع الضخمة الاقتصادية، وانظروا إلى التجربة الإسلامية التي طرحها والتي ظهرت الآن في كثير من المشاريع التي يقدمها، أصبحت نموذجا وطنيا من جهة وتنمويا من جهة ثانية. أيها الأحبة، من أراد أن يقلد هؤلاء الأغنياء كما قلت لكم لا يشغل نفسه بالسيارة التي يركبها، ولا بالمكان الذي يجلس فيه، ولا بالطريق التي يتكلمون بها، ولا باللباس الذي يلبسونه. إذا أردت أن تقلدهم قلدهم حينما كانوا يحملون الرماد. اذهب واحمل الرماد أو أي شيء مطلوب منك الآن أن تفعله لتصبح مثل هؤلاء. يقولون أنه حين منع الإمام أحمد من التدريس فامتثل لذلك ومنع من التدريس، فأصبح في بيته، فجاءه طالب علم من المغرب، من المغرب إلى بغداد مشيا على الأقدام. فلما جاءه هذا الطالب قال يا إمام والله ما أشخصني من المغرب إليك إلا لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفأعود؟ يعني من الصعب. هو لم يكن يعلم أن الإمام رحمة الله عليه لم يؤذن له بالتدريس بعد الفتنة، فتنة الجلد في خلق القرآن التي تعرفه. قال إني لا أستطيع. فأخذ الرجل يلح يوما بعد يوم، فلما رأى منه الصدق قال لا أستطيع، ولكن تأتيني كالسائل، السائل الذي يطلب الطعام ويطلب المال. قال تأتيني كالسائل كل يوم، فإذا طرقت الباب أعطيتك شيئا وحدثتك بحديث واحد ثم تنصرف. من يتحمل يا أخوان في 30 يوم فقط 30 حديث؟ في 30 يوم 30 حديث، يعني سوف يحفظ في سنة كاملة 360 حديث. أتى من المغرب إلى بغداد ليحفظ 360 حديث في عام. يقول فقبلت بذلك، وأصبح هذا الشاب يمر على الإمام في كل يوم ويحفظ حديثا، ثم يذهب ويكتبه ويحفظه بسنده عن الإمام أحمد رحمة الله عليه بالسند الذي يرويه الإمام قبله. فلما فرج الله عز وجل عن الإمام أحمد وأذن له بالتدريس وعاد إلى المسجد، وامتلأ المسجد بآلاف البشر وآلاف الناس، سأل عن من؟ سأل عن هذا الشاب. من كان هذا الشاب؟ كان بقي ابن مخلد صاحب المسند المعروف. قال أين بقي ابن مخلد؟ قال هذا هو. قال أنت أنت، فأدناه وقربه. من أراد أن يصبح له أثرا علميا كبقي ابن مخلد فليبدأ البداية التي بدأها، صبر ورضا، ورضا بما قسم الله عز وجل ويتوقع فيه البركة وبارك الله فيه، وصبر على الطريق والمشقة وطلب العلم حتى أصبحوا بهذه الصورة. للأسف الشديد أيها الأحبة أن مجتمعنا اليوم يريد النجاح من النهايات لا من البدايات، يريد أن يقلد في النهايات ولا يريد أن يقلد في البدايات كيف بدأ الناس، سواء في طلب علم أو في طلب رزق أو في طلب نجاح في أي نوع من النجاح. جاء رجل يقول ابنتي على وشك الزواج، فبما تنصحني أن أنصحها؟ شو أقول لها؟ قلت دعها تنجح في البدايات. قال كيف تنجح في البدايات؟ قلت تنظر إلى النساء اللاتي نجحن في تربية أولادهن كيف بدأ، والتي نجحت في قيادة زوجها قيادة عاقلة واحتوته اقتربت منه وصنعت بيتا هنيئا ناجحا مستقرا مطمئنا، وتنظر إلى أولئك النساء كيف بدأن، كيف بدأن من الفقر حتى أنقلهن الله عز وجل إلى الغنى، وكيف بدأن من القبول وقبلنا الناس وقبلنا الأم والأخت والقريب والجيران حتى أحبها الناس، ثم بعد ذلك أصبحت هي الأم فقبلها من بعدها وأصبحت لها هذه المكانة. ثم تنظر كيف بدأ هؤلاء الناس في سياسة البيت، وكيف كانت مجتهدة في كسب قلب الزوج بكل طريق مباح، وتبدأ هذه البداية. للأسف الشديد يتزوج العريس فأول ما يخطر في ذهنه ينظر إلى أحد الأقارب الذي متزوج له 20 عام 20 سنة أو له 30 سنة في بيته من التحف الغالية، في بيته من الأثاث الغالي، في بيته من ديكورات الفارهة، ولديهم السيارة، ويسافرون للنزهة هنا أو في خارج البلاد. تريد هذه الزوجة من اليوم الأول أن تصبح مثل أم فلان التي متزوجة ولها 20 عام وزوجها متزوج ولو 20 عام، وتريد هذه الزوجة وهذا الزوج، العرسان الاثنين يريدون أن يكونوا مثل هؤلاء. هذا راتبه 20,000 وليس لديه اقساط ريال واحد، ويسكن في بيت ربما ملك أو شقة تمليك. المهم أنه انتهى من جميع الالتزامات، وماذا بقي؟ بقي أن يضع بعض التحف، وبقي أن يشتري سيارة ملائمة، وبقي أن ربما يرفع عن نفسه بالسفر أو غيره. أما أنت أيتها الأخت وأنت أيها الشاب الجديد، فلا زال راتبك لا يتجاوز 6,000 أو 5,000، وفي أقساط سيارة ب1,500 ريال، وأقساط الإيجار لا تقل عن 2,000 ريال. فلماذا تقلد هؤلاء في النهايات؟ قلدهم في البدايات، ارجع بالشريط إلى 20 عام، اجلس معه واجلسي أنت معها واسأليها قبل 20 عام كيف كانت حياتكم. سألت رجلا قبل 30 سنة كيف كانت حياتك؟ قال كنت أنزل من مكة إلى جدة لأتمشى مع الناس، لكني لا أستطيع أن ألعب في الملاهي بأولادي، الأولاد الصغار ما أستطيع أدخلهم ملاهي، ما عندي المبلغ الكافي، بعد منقاض العيد وبعد شراء ملابس العيد ما يكفي، ما تبقى معي لا يكفي، ولا أستطيع أن أدخل المطاعم التي يدخلونها، ولا أستطيع كذلك أن أذهب وأستأجر سكن وأسكن قرب البحر كما يفعل الناس، فأخذ معي الدافور، ما أدري وش ترجمته بالإنجليزي أو بأي لغة أخرى، ابحث في جوجل ترجمة مكتوب دافور وش معناه، الموقد الصغير هذا الذي ينقل، وأخذ معي بعض الأدوات من البهارات ومن اللحم، قليل اللحم أو بعض الدجاج أو بعض السمك نشتريه من الأماكن الرخيصة المعروفة. قال فأتي إلى البحر أفرش فرشتي وأتسلى بالطبخ أنا وزوجتي وأولادي. تصبح متعتنا ليس فقط أننا أتينا إلى البحر، بل أننا نصنع طعامنا، فجعلنا من الشيء الذي يأخذه الناس جاهز إحنا نستمتع بإعداده، الناس يستمتعون بشرائه أنا أستمتع بإعداده ونأكل بهذا الطريق. قال والله إنني إذا صنعت سندوتشات، ونحن عددنا كنا تقريبا 4 ولد وبنت، ويقول أنا زوجتي، يقول فأصنع 6-8 وأتصدق على الذين موجودين هناك لا يجدون سكنا ولا يجدون فلوس ونقود المطاعم، وأيضا لا يجدون هذا الموقد الصغير، ولم يخطر في بالهم هذه الطريقة، فهؤلاء أقل مني حظا في هذا المجال، فأتصدق عليهم بهذه وأشعر أنني سعيد لأنني أكلت طعاما هنيئا نظيفا. والقضية يا أحبتي في السعادة وفي السرور هو شعور، هو شعور لا أكثر، ما عليك إلا أن تشعر. بما أن هذا العمل يخليني أشعر بالسعادة، فأنا والذي يسكن في فندق الليلة ب1,000 ريال سواء، هو يشعر بسعادة وأنا أشعر بسعادة، بل ربما أنه يشعر بسعادة ويفكر بعد 10 أيام كم بقي في البطاقة ليسدد الفندق، فهو ربما يكون قلقان، وربما يذهب إلى أسواق الأشياء فيها غالية جدا وأولاده يطلبون ويعتذر لأنه لم يتبقى من المال إلا ما يكفي للإيجار، وأنا لا يطلبني أحد شيء، فربما أكون أنا أكثر سعادة. هذا الرجل نفسه الذي سألته هو الآن ربما زكاته السنوية لا تقل عن 500,000 ريال، لم يكن بخيلا أبدا، ولكنه كان يتحرك في حدود المتاح ويستمتع بالمتاح. هل يمكن لكل واحد منا أن يتحرك في حدود المتاح، الشيء المتاح لك، وأن تستمتع بالشيء المتاح لك فعلا وتتلذذ به فإنه لن يتكرر؟ أنا أبغى أسأل سؤال، ليش تقعد 24 ساعة زعلان وطفشان عشان ما عندك فلوس؟ 24 ساعة طفشان وزعلان عشان ظروفك، وطفشان وزعلان عشانك ما تمشيت، وطفشان وزعلان عشان سافر وانت ما سافرت، وطفشان وزعلان عشان ذهب الى المكان الفلاني وانت ما ذهبت، وامتلك الشيء الفلاني، ثم لما جاء الشيء الفلاني واذا عمرك 60 كم بقي معك لتستمتع؟ 20 سنة؟ و40 سنة ذهبت وانت تلطم خدك وتشق جيبك وتندب حظك. لماذا تضحي ب40 سنة من النكد وتنتظر حتى تأتي 20 سنة؟ وإذا جاءت 20 سنة كان فيها من المشكلات الصحية ربما، ولا تخلو من أيضا من المنغصات، فإن الحياة لا تخلو من المنغص. يقولون عن عبد الرحمن الناصر الذي وصلت الأندلس فيه إلى أوج عصرها الذهبي. عبد الرحمن الناصر هذا كان ملك الأندلس وخليفة المسلمين هناك، ووصل إلى 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 درجة من المجد كبيرة، والأندلس كلها وصلت إلى تلك الدرجة. فكان يكتب الأيام التي تصفو له، إذا صفى له يوم بدون منغص كتب في ورق وأرخه بالتاريخ، صفى لي يوم كذا بتاريخ كذا من شهر كذا من سنة كذا. فلما مات وجدوا هذه الورقة في خزانته أو مع أشياء، فقرأوا الأيام التي صفت بدون منغص. حكم الأندلس 50 عام، 50 عام يملك إسبانيا. فلما عدوا الأيام التي لم ينغص عليه فيها وجدوها 14 يوم، 14 يوم من 50 سنة التي ليس فيها منغص، وهو ملك إسبانيا، ملك الأندلس، صانع المجد فيها. إذا قلنا عن الأندلس أنها الفردوس المفقود، هو الذي كان يملك هذا الفردوس الذي فقد، و14 يوم. بإمكان كل إنسان أيها الأحبة أن يفكر في النهاية التي يريدها، أي نهاية، لكن ابدأ البداية نفسها. دعونا نقف قليلا مع الذين قال الله عز وجل عنهم ادخلوها بسلام آمنين، ومع الذين قال الله عز وجل عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومع الذين في غرف مبنية من فوقها غرف، ومع الذين لهم أنهار من عسل مصفى وأنهار من ماء غير آسن، ومع الذين كتب الله عز وجل لهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا. هذه النهاية كيف نصل إليها؟ قلدوهم في البدايات، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كيف وصل عثمان لهذه النتيجة؟ يا معشر التجار، إذا أردتم النتيجة التي وصل إليها عثمان فابدأوا البداية التي بدأها عثمان حينما قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيله، وجهز جيش العسرة. وإذا أردت أن يقال لك ما قيل لأبي بكر لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، إن أبا بكر قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، واساني بنفسه وماله، ولا يوجد أحد أمن علي في دين الله من أبي بكر. ثم قال سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، ثم قال يا أبا الله ورسوله إلا أبو بكر، ثم ذكره الله في القرآن 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا الرجل العظيم الذي انتهى به الأمر إلى هذه المرحلة وإلى هذه المنزلة، وأفضل الأمة بعد رسول الله، من أراد أن يكون أفضل الناس وأن يكون صورة مصغرة من أبي بكر فعليه أن يبذل ما بذل أبو بكر. فأول شيء يصدق. ما معنى يصدق؟ أن يصدق بدين الله ويكتفي بدين الله، ولا يظن أن الخير يمكن أن يوجد في غير هذا الدين. فلا شيء يكفل حياتك مثل شرع الله، ولا شيء يكفي كل قضاياك واستوعبها كدين الله وشريعة الله، ولا شيء يشفي صدرك كأجوبة القرآن والوحي. فإذا وجدت في القرآن إجابة على سؤال ولم يقنعك فتوقف، واعلم أنك لم تكتفي بالشريعة، وأن نفسك ذهبت إلى شيء آخر، أو أن في النفس حرج، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كل ما شجر سواء كان اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو كان في الحياة، فكل ما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج وماذا يسلم تسليما. سلم كما سلم أبو بكر، ابدأ كما بدأ. من أراد أن يكون له في بالجنة خطوات كبلال فليبدأ كما بدأ بلال، فإنه كان إذا توضأ صلى لله بذلك الوضوء ركعتين، وإنه باع كل شيء في الدنيا وقبل أن يكون في الصحراء يوضع على صدره الحجر ويقول أحد أحد، ولا يظن أن هناك أحد أسعد منه بالهداية، فلما تلذذ بالهداية نسي مرارة العذاب. إذا أردت أن يكون لك تشتاق إليك الجنة، هذه النهاية الكبرى، أردت أن تشتاق إليك الجنة فابدأ كما بدأ الذين اشتاقت إليهم الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، ذكر منهم صهيب وخباب، نسيت الثالث، صهيب وخباب، أما خباب فقد فرشوا له الجمر وأضجعوه عليه، أتوا بالحجار وأحموها حتى حميت ثم وضعوه رضي الله عنه وأرضاه على هذا. هذه البداية، هي تلك البدايات. إذا أردت يا معشر الأمة، إذا أردتم أن يكون لكم المجد الذي وصلت إليه الأمة سابقا، ابدأوا البدايات التي بدأوها، فإنهم بدأوا زاهدين في الدنيا، بدأوا معتصمين بكتاب الله وسنة رسول الله، بدأوا مطيعين لله ورسوله لا يطيعون غيره، بدأوا صابرين يقبلون أن يؤخذ منهم ولا يعطوا، يقبلون الأثرة وليس الإيثار، نعم يقبلون الإيثار أن يكونوا مؤثرين ويؤثر عليهم، وقبلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة، وقعوا عليها، بايعوه على الفقر، بايعوه على الموت، بايعوه على النصح، بايعوه على أن يعطوا كل شيء ولا يأخذوا شيء إلا في الآخر. هذه الصفقة التي بدأوا بها هي التي صنعوا بها المجد، فما بال الناس اليوم يريدون أن يصنعوا مجد الأمة من النهاية. لا يمكن أن يصنع مجد الأمة إلا أن يعود الإنسان الكتاب والسنة اعتصاما بها وعودة إليها ورضا بها، وفيها البركة، فيها الخير. ولا يمكن للإنسان أن يكون مثل أي شخص في ذهنك، تريد أن تكون مثل نهايته، ابدأ كبدايته. لا أدري كم بقي من الوقت يا أحبة الذي أتيح لي، أريد أن أحد الأخوة يعطيني خبرا، الأخوة المنظمين كم بقي من الوقت، لأن أخشى أني أفتح مجالا جديدا فيصعد الإيقاف. على العموم حتى تأتي النتيجة، يعني الإجابة، ما تبقى من الوقت ألخص ما قلته قبل قليل. إذا أردت نهاية مشرقة كما يقولون فابدأ بداية محرقة. يقول أحد الأخوة كنت معلما في أحد المدارس، فقال لي أحدهم هل تريد أن تزور رجلا من كبار العلماء؟ قلت نعم. قال فذهبنا إلى جبل من الجبال في منطقة نائية هنا في المملكة العربية السعودية، قال فذهبنا إلى ذلك الجبل فوجدنا رجلا، يعني يقول لو وجدته في غير هذا المكان لظننته عاملا من العمال أو خادما من الخدم، يلبس الإزار، هذا الإزار البسيط يسمى في بعض الأماكن فوطة، قال وفنيلة عادية جدا، يعني لأن الجو كان حار، وفي بيت صغير متواضع شعبي لا يتسع يمكن ربما لعشرة أشخاص مجتمعين. فرحب بنا ولا يظهر على شكله ولا على لونه ولا على هيئته أنه العالم الذي جينا من أجله، فظننت أن هذا يعمل ربما راعي أو خادم عند الشيخ. قل فاستقبلنا فضيفنا، ولكن عندما أدرنا معه الحديث وإذا بيتحدث بلغة راقية، بلغة علمية، لغة فقيه، يقول فسألت من معي، قال الآن اكتشفت هذا هو العالم. يقول فوجدنا فقيها عالما بشرع الله وبدين الله وبسنة رسول الله، وكان في هذه المنطقة يعلم الناس، له درس في المسجد لا يعرف عنه أحد، لا يعلم عنه أحد إلا الله عز وجل، لا توجد هذه الكاميرات، ولم يجتمع عنده العدد الذي يجتمع الآن. قل فسألناه كيف طلبت العلم وأنت في هذا المكان؟ قال كنت عبدا رقيقا مملوكا في هذه المنطقة. فلما أصدر الملك فيصل رحمة الله عليه أمرا بعتق جميع الأرقاء ومنع الرق، أعتقني سيدي فأصبحت حرا، لكن حرا بلا مال وليس في يدي صنعة. فخرجت من هنا إلى أبها، فلما ذهبت إلى أبها سمعنا أن هناك ناس يكتبون، يعني يسجلون في العسكرية، فذهبت لأسجل نفسي معهم أريد أي عمل. قال فأخذونا في سيارة وبقينا أيام حتى وصلنا إلى الرياض. فلما وصلنا إلى هناك وزعونا في تخصصات متعددة وألحقوني بالموسيقى العسكرية. يقول ففرحت، من مثلي في الصباح يضرب على الطبل وفي المساء ينام وفي نهاية الشهر يأخذ مال، ليس هناك أي عمل، لا خطورة ولا تدريبات شاقة. قال فقلت في نفسي أنا أحسن حظا من غير. يقول بقيت على هذا، لكني سكنت بجوار مسجد فيه دروس للعلماء. يقول فكنت أحضر أصلي، فإذا صليت أجلس أستمع مرة عند هذه الحلقة ومرة عند، وأقول وأكون بعيد عن الحلقات لأني لست من طلبة العلم ولا أعرف القراءة حتى، لكنني يعجبني هذا الكلام، ففيه النور وفيه الخير وفيه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن وحديث رسول الله، وفيه أحكام فقهية تعجبني أفهمها في حياتي، وهناك شيء لا أفهمه. يقول فدنا إلي أحد العلماء فقال أين تعمل؟ قلت أعمل في السلك العسكري. فتحدث معي فأعجبه، قال لماذا لا تنضم إلينا في طلب العلم؟ قلت لا أستطيع لأن أنا عندي عمل ولا أستطيع. قال كم يعطونك؟ قلت يعطوني قرابة 70 ريال أعتقد، 70 ريال راتب. قال أنا أعطيك 70 ريال وأبقى معنا. يقول فأعطاني 70 ريال كل شهر وعلموني القراءة والكتابة، ثم التحقت بحلقة العلم. وما مر زمن حتى فوجئت بطلب، ما الطلب أيها الأحبة، فوجئت بطلب أنني أرشح قاضي في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية في شمال المملكة. قل فرفضت رفضا تاما. فلما ألح علي العلماء المشايخ قلت أنتم الذين علمتموني أن أزهد في القضاء، لأن هؤلاء العلماء أيها الأحبة يعلمون ويربون، فربيتمونا على أن نزهد في القضاء والآن تأمرون النبي؟ قال الحاجة تدعو لذلك. يقول فأردت أن أحتال بحيلة فقهية، فقلت أنا لازلت رقيقا ومن شروط القاضي أن يكون حرا. قال لا أظنك لازلت رقيقا، ولو كنت رقيقا أشتريناك واعتقناك، فلابد أن تذهب إلى القضاء. يقول فذهبت مكرها وبقيت هناك. ثم حصلت إشكالات بيني وبين بعض أفراد المنطقة، فضخمت القضية لأتخلص من القضاء خوفا من القضاء، ولم أحاول أن أهدي الوضع، فطلبت أن أعفى من القضاء فأعفيت. فاشترط علي المشايخ أني لا أعفى من القضاء إلا بشرط أن أعود إلى بلدتي أعلم الناس وأصبح رسولا للخير هناك. أيها الأحبة، كرسي القضاء ليس كرسيا سهلا، مقعد القضاء ليس مقعدا سهلا، ولكن إذا أردت أن تكون في مقعد القضاء فابدأ كما بدأ، ابدأ في حلقة. يقول أحدهم رأيت الشيخ عبد العزيز بن باز يعلم الناس أو يعظ الناس في مجلس في محفل مثل هذا وليس أمامه إلا 4 أشخاص محفل، والناس كل مشغول بنفسه، هذا يتحدث مع هذا وهذا يتكلم مع هذا وهذا يضحك مع هذا، وليس عنده أحد إلا 4، ربما يكون جلسوا حياء وربما جلسوا تقديرا إجلالا له ولعلمه رحمه الله. ثم جاء يوم ومات الشيخ عبد العزيز بن باز وصلى عليه ما يقارب 1,000,000 وزيادة في المسجد الحرام غير الذين صلوا عليه صلاة الغائب، ولا زال إلى هذا اليوم قوله مقبولا وسمته يتبع في التعامل وفي الدعوة، وله مدرسة خاصة في التعامل مع المخالفين ومع الناس قل ما تجدها إلا في بقية السلف. هذه البدايات أيها الأحبة هي التي تصنع النهايات المشرقة والماجدة. أنا أقول لطلاب العلم الشباب الذين يسمعوني الآن، إذا أردت أن تكون مهندسا ابدأ كما بدأ المهندسون. أين بدأوا؟ بدأوا في المدرسة، بدأوا يحفظون المحفوظ ويفهمون ما يحتاج إلى فهم، ويذاكرون ويحلون الواجبات ويحافظون على الدراسة، والمدرسة بالنسبة لهم ليست منتجع بالمكان لطلب العلم، ويتحملون الأساتذة ويتحملون الضغط في المدرسة ثم أصبحوا مهندسين. من أراد منكم أن يكون طبيبا فليبدأ كما بدأ الأطباء، يذاكر ويحفظ ويواظب على المدرسة. الرياضة، لا أقول الرياضة، الكرة ومتابعة الرياضيين لن تصنع منك طبيبا ولا مهندسا ولن تصنع منك عالما، قد تصنع منك رياضيا، قد إذا مارست الرياضة، وإذا لم تمارسها إلا بالتصفيق فستصنع منك مشجعا وعمدة على المدرجات. كما تبدأ تنتهي. قلت لرجل شاب يدرس في الجامعة، جامعة الإمام في كلية الإعلام، وكان يعمل في مؤسسة براتب 4000 ريال وهو لازال طالب، كان مهندس صوت، وتعلم هذا العلم حتى أتقنه، وتوظف 4000 ويأخذ 1000 ريال من الجامعة تقريبا، فكان يأخذ 5000 شهريا وهو لازال طالب، عمره لم يتجاوز 20. فقلت له يعني كيف؟ قال أنا بدأت أتعلم هذا العلم لأني أريد أن أكون مهندس صوت، فبدأت كما بدأ الأولين، كنت مهندس صوت بلاش، ثم مهندس صوت بمئة ريال، ثم 150، حتى وصلت إلى ما وصل إليه. وما الذي يمنعك أن تبدأ مثل ما بدأ المفحطون؟ اللي يفحطون كيف بدأوا؟ قال بدأوا يركزون على أخبار المفحطين ومقاطع التفحيط وأسماء المفحطين، ويضعون نفس الأسماء على السيارات، ويمارسون نفس الحركات البسيطة في لفات عند المطبات في مكان واسع، يأخذ الحركة حركتين بسيطة، ثم أتقنوا هذه المهارات العالية في التفحيط، أصبحوا من كبار المفحطين، لكنهم من صغار الناجحين بل من كبار الفاشلين، ثم أصبحوا ضحايا، منهم من مات ومنهم من سجن ومنهم من طرد. كما تبدأ تنتهي. هذا كلام لي وللصغير وللكبير ولكل من يسمعني الآن. أين تريد أن تكون؟ ابدأ كما بدأ أصحاب هذا المكان. والذي يبدأ بالتحدث عن الناس وعيوبهم، تحدث عن عيوبهم، تحدث عن سقطاتهم وعثراتهم، هذه بداية. أين استنتهي بك؟ انظر الذين انتهى بهم الله إلى الفضيحة، كيف بدأوا؟ بدأوا بهذه الصور، يتتبعون مقاطع الفضيحة، فضيحة المذيع فلان، فضيحة الشيخ فلان، فضيحة فلان، فضيحة فلان، هكذا تكتب. لما تبحث تكتب فضيحة، شوف كم يأتيك. وعملت إحصائية على جوجل، وجد أن من أكثر الكلمات التي تدخل في جوجل للبحث كلمة فضيحة. ليش؟ إذا أكثرت من تتبع فضائح الناس، إذن أنت بدأت. شفت هؤلاء الذين انتهوا إلى الفضيحة؟ ربما بدأوا مثلك، إذا كانت فضيحة حقيقية. أنت تبدأ الآن، وعليك أن تنتظر النهاية. أنت الآن تبدأ. الذي يبدأ الآن يلوم العصاة ويشن عليهم أكثر من اللازم. نحن نكره المعصية ولا نحب أن يعصى الله عز وجل، ولكن إذا رأينا العاصي نقول اللهم سلم سلم، أسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يشرح صدره، أسأل الله أن يمن عليه، ونخشى على أنفسنا. أما إذا شمتنا فيه، فإن دخلنا في بوابة الشماتة بعد شهر شهرين سنة سنتين ثلاث سنوات غيرها، وأنت في مكانه الناس يشمتون فيك، وتمارس العمل نفسه، الخطيئة نفسها، والشنيعة نفسها. كما بدأ أولئك أنت تبدأ. من بدأ بالتساهل في الحرام سوف ينظر إلى أناس ابتلاهم الله عز وجل بالحرام لا يستطيعون التخلص منه ولا التوبة منه ولا العودة منه، وتقول الله لا يبلانا، أنا ما أبغى أصير مثل فلان. لكنك تبدأ نفس البداية، توقف قبل أن تصل إلى هناك. يا الأحبة، طريق إلى الله في فتحات يوتير. تعرفون إيش معنى فتحات يوتير؟ أي شارع مزدوج في فتحة للرجوع. إذا كنت رايح وفاتت عليك الفتحة، وش تسوي؟ تنتظر الفتحة الثانية. فإذا راحت عليك في جنبك واحد ما خلك تلف، تنتقل للفتحة الثالثة. فإذا فاتت كل الفتحات تكتشف أنك خرجت من البلد وما عاد في رجعة إلا من فوق الكوبري. فإذا فات عليك الكوبري تمسك الخط السريع ولا رجعة بعده. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. متى؟ عند اليوتير. استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم. كيف يدعوك؟ يأتي موعظة، يأتي حلم رؤيا تذكرك، يأتي واحد ينبهك، يأتي مرض، يأتي بلاء مصيبة تذكرك. هذه كلها تقول لك ارجع، في يوتير، في يوتير، في رجع. فتطنش وتهمل هذا النداء وهذا الموعظة وهذا التنبيه. فلما تهمله تتعدى كل الفتحات، حتى يصل الإنسان إلى مرحلة، ماذا يقول الله عز وجل؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا متى؟ إذا ضيعت الفتحات كلها، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. خلاص مسك السريع، وأنه إليه ترجعون. أتي برجل مدمن مخدرات ومروج، حكم عليه بالقتل تعزيرا، وقبل أن يؤتى به للقصاص أو القتل قيل له: صل، تب إلى الله الآن وصل الفريضة القائمة الآن، ما مضى فات، تب إلى الله وصل الفرائض التي يمديك عليها الآن. قال: بعد 30 سنة تبغني أصلي؟ قالوا: صل الآن. يقول هذا الرجل: حاولت فيه ما استطعت. يقول: ركب في السيارة، قلت صل في السيارة، أخيرا قالوا له تيمم في الأرض، اضرب يدك على زبلت وتيمم وصلى الفريضة الآن تائبا إلى الله. قال سمعنا كثير من هذا الكلام، يوتير كثير جانا ولا اهتمينا، سمعنا كثير من هذا الكلام، خلصونا خلاص. أيها الأحبة، بقي 29 ثانية من وقتنا، أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بالنهاية التي تبلغنا رضاه، وأن يهدينا إلى البداية التي نستحق بها رحمته ونتعرض بها إلى نفحاته وإحسانه، وأن يغفر لي ولكم، وأن يصلح شأني وشأنكم وشأن المسلمين جميعا. صلى الله على محمد على آله وصحبه أجمعين.